وممن لم يتبرأ من أهل البدع. وديننا ولاء وبراء كما ذكرناه آنفا أو كما ذكرناه أمس في نواقض الإسلام. تكلم في أهل البدع يكون الله المستعان نفتا. طيب لو جعلتموها إن شاء الله في صورة سؤال في ضمن الأسئلة، يعني أنا سأجيبك باختصار علشان بس نحاول ننتهي من الرسالة إن شاء الله، لكن يجعلوها في صورة سؤال من ضمن الأسئلة لأجل التفصيل إن شاء الله. الكلام في أهل البدع أصالة للعلماء الأكابر الذين يعرفون القواعد ويحسنون تنزيلها في منازلها، وأما طلبة العلم فليس لهم إلا النقل فقط، ينقل عن أهل العلم قال فلان من العلماء كذا وقال فلان من المشايخ كذا، ويراعي في ذلك الحكمة والنظر في الواقع وأفهام الناس والمصالح والمفاسد وكذا، وله مندوحة في التخلي عن لفظ التبديع كما أشرت لكم إن كان يترتب عليه مفسدة أكبر. لكن فتح الباب لطلبة العلم أن يبدعوا من تلقاء أنفسهم أو ينتقدوا من تلقاء أنفسهم هذا شر عظيم. المذهب الرابع والأخير، طبعا بالنسبة للمذهب الثالث اللي هو الوقف، هذا فيه تفصيل من جهة الكفر، يعني الوقف هذا كفر ولا غير كفر في القرآن؟ من تتبع عبارات السلف وألفاظهم فإنه يعرف أنهم يقيدون الكفر في هذا المذهب بالعلم، يعني من توقف بعد العلم فهو شاك والشاك كافر. هل من ضمن أقسام الكفر كفر الإيه؟ كفر الشك، فالذي يشك بعد العلم هذا كافر، لكن من توقف عن جهل لا يكفر. وهذا هو ما قاله أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى في معتقدهما الذي أخرجه اللالكي شخص الاعتقاد، قال ومن وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر. طب بدع ليه وهو جاهل؟ لأن الحجة قائمة. هذا ضابط مهم جدا، نظر في المسائل الظاهرة المسائل الخفية، قيام الحجة من عدمها. فلأن الحجة قائمة والعلم منتشر لم يعد يقبل من أحد أنه يتوقف في هذا، فيبدع ينسب إلى الإحداث، لكن يراعى جانب الإخراج من الملة في مثل هذا فلا يكفر. المذهب الرابع والأخير، الكلام النفسي. الكلام النفسي، وهذا مذهب الكلابية والأشاعرة. الكلابية بالكاف أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، كلاب بوزن خطاف، ما تقول كلاب، غلط هذا، كلاب. إيش الكلام النفسي هذا؟ يقولون الكلام في الأصل هو ما يقوم بنفس الله تبارك وتعالى أو بذات الله عز وجل، ومن صفات الله النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالكلام عندهم هو ما يقوم بذات الله تبارك وتعالى بس، فليس الله عندهم متكلما على الحقيقة، لم يتكلم الله عز وجل على الحقيقة، ولكن كلامه هذا عبارة عن المعنى القائم بذاته عز وجل، وعبر عنه بالأحرف والأصوات المخلوقة، يبقى خلق أحرفا وأصواتا عبرت عن كلامه جل وعلا، ونسبت الأحرف والأصوات إليه على وجه التشريف. يبقى ناتج هذا المذهب إيش؟ أن الله عز وجل ليس متكلم، لأن الكلام النفسي هذا ما يعقل أصلا، ما يعقل في كلام العرب أنه يكون، أن الكلام يكون بمجرد ما يقوم في النفس. ولهذا ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يعرف الكلام إيه؟ احفظ التعريف ده، يقول نطق مفهم. الكلام نطق مفهم، يبقى لازم النطق ولازم الإيه؟ الإفهام. نعم. والأشاعرة بارك الله فيكم إنما هم مخانيف المعتزلة، يعود مذهبهم إلى مذهبهم في كثير من المسائل، وقد يعود أيضا إلى مذهب الجهمية والجبرية أيضا في كثير من المسائل. يبقى القاعدة كده كما قال أهل العلم، شيخ الإسلام وغيره، اكتب بقى القاعدة دي علشان تعرف تسلسل المذاهب وعلاقة بعضها ببعض. الجهمية مخانيث الفلاسفة، مخانيث مخانيث مخنث يعني جمع مخنث. الجهمية مخانيث الفلاسفة، والمعتزلة مخانيث الجهمية، والمعتزلة مخانيث الجهمية. والأشاعرة مخانيث المعتزلة. الأشاعرة والأشاعرة مخانيث المعتزلة. يعني إيه هذا الكلام؟ إن دي علاقة، نعم، هي من كلام شيخ الإسلام لكن لا يحضرني المصدر الآن. فهذا تطور المذاهب الضالة الكبيرة في الإسلام، لأن المذاهب الضالة طبعا كثيرة في الإسلام، لكن تعود إلى مذاهب رئيسية تعتبر محطات في العقائد المبتدعة في الإسلام. فطبعا الضلال الأول إنما جاء من عند الفلاسفة من خلال طبعا تعريب كتبهم ونقل تراثهم والتناظر والتناقش معهم. فأول من تأثر بالتفلسف في الإسلام هم الجهمية، صاغوا بقى الفكر الجهمي أو التنظير الجهمي في تعطيل الصفات والقول بالوجود المطلق ومثل هذه الأشياء. ده كله مأخوذ عن من؟ عن الفلاسفة. بعد كده تحور مذهب الجهمية عند المعتزلة، المعتزلة تشربوا مذهب الجهمية مع بعض التعديلات، فصارت المعتزلة مخانيث الجهمية. ثم الأشاعرة تشربوا مذهب المعتزلة وهم يردون عليهم، ولكن تشربوا أصولهم في الصفات الاختيارية وفي قيام الحوادث بالرب ومسألة الأعراض والأجسام وكذا، يعني أشياء كثيرة جدا. فتشربوا مذهب المعتزلة مع بعض التعديلات التي عادت في النهاية إلى مذهب المعتزلة. يعني هم يردون على المعتزلة في الكلام، المعتزلة يقولون إيش؟ كلام الله مخلوق. هم يريدون أن يقولوا ليس بمخلوق، بس في عندنا إشكال، وهو ماذا؟ مسألة الحوادث. دي مسألة عظيمة جدا، مسألة الحوادث، قيام الحوادث بالرب أو الصفات الاختيارية الفعلية. هذا هو الإشكال الذي قام عند الكلابية، لأن طبعا أبو عبد الله بن كلاب ده يعني معلم من، أو الذي تأثر به من؟ أبو الحسن الأشعري في الطور الأوسط بين الاعتزال والسنة. فتشرب أصل الكلابية في الصفات الاختيارية، لأن الكلابية عندهم يمتنع أن يتصف الله عز وجل بالصفات الاختيارية، لأن الصفات الاختيارية متجددة، فالتجدد عند الله عز وجل يلزم منه عندهم قيام الحوادث بذات الرب، وما قام به الحوادث فهو حادث بناء على النظرة في الأعراض والأجسام، يعني كلام طويل جدا. فالأشاعرة تلقفوا هذا الأصل، لأجله نفوا الصفات الاختيارية، أولوا الصفات الذاتية. من جملة ذلك أنهم عايزين يقولوا الكلام غير مخلوق، بس الإشكال ما زال قائم، أن الكلام ده صفة متجددة، فازاي نقول غير مخلوق؟ ما ينفعش. طب نتخلص ازاي واحنا عايزين نرد على المعتزلة؟ توسطوا بين الحق والباطل. وهذه وسطية مذمومة، لأن الوسطية الحق، الوسطية المحمودة هي إيه؟ الحق، الإسلام، مذهب أهل السنة والجماعة. لكن مذهب أهل السنة عندهم فيه إشكالات، ماذا يصنعون؟ قال لك لا، إحنا نقسم الكلام إلى قسمين، لفظ ومعنى. فالمعنى هو ده اللي احنا نخليه قديم، هو ده اللي ينفع ان احنا نخليه ايه؟ قديم او ازلي. نقول المعنى ده قائم بذات الرب وخلاص، لان ده مش متجدد، فما فيش مانع انه يقوم بذات الرب عز وجل شيء ايه؟ غير متجدد. انما اللفظ المتجدد ده ما ينفعش نخليه غير مخلوق، فلازم نقول انه هو مخلوق، لازم نخلي الاحرف والاصوات والالفاظ والكلام ده كله مخلوق. طب اتخلقت فين؟ من ضمن الاشكالات. ولهذا يقول اهل السنه في الرد عليهم لا يخلق، إما أن يخلقه الله في ذاته، أو يخلقه في غيره، أو يخلقه في غير محل. يعني إيه في غير محل؟ يعني لوحده كده، أخلق لوحده كده. فأما الأول فباطل، وأما الثاني فباطل، وأما الثالث فباطل. صح؟ فهذا ملخص القول يعني في مذهب الأشاعرة.
كلام المعتزلة يعني كلام الله مخلوق.
مخلوق؟ إيه نعم. نعم؟ آه كلام الله، نعم كلام الله حادث الأفراد، صفة فعلية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقول ينقص هكذا في أصل النسخة. قال المحقق مشيرا إلى بعض النسخ الأخرى: لا تقل، وهو الأصول، لأن لا الأقرب أن تكون ناهية. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. نعم، بل، وفي بعض النسخ بلى، بعض النسخ بلى. عاد المصنف رحمه الله مرة أخرى إلى الكلام على الإيمان، أراد أن ينقل قول شيخه سفيان بن عيينة رحمه الله في الإيمان، قال سمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، سبق الكلام على هذا. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص، هذا كان إشكالا قائما عند بعض السلف من قديم، وأثر عن الإمام مالك رحمه الله في قوله الأول، أثر عنه أنه كان يقول أولا يزيد ويتوقف في النقصان، لكن الذي استقر عليه قوله والذي رجع إليه أنه صرح بالزيادة والنقصان. وهذا أمر عقلي بدهي، فإن كل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. فلما سمع سفيان هذا غضب وقال أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء، ينقص ولا يزال يتناقص ولا يزال يتضاءل حتى لا يبقى منه شيء على الإطلاق. هذه العبارة لسفيان رحمه الله، وإن كانت تندرج تحت عموم اعتقاد السلف في أن الإيمان يزيد وينقص، لكن لها إشارة لطيفة، وهي أن الإيمان لا يمكن أن يتصور فيه النقصان عند حد معين ويتوقف، لكن يتصور بشكل عام أن هذا النقصان قائم للتزايد، يتناقص ثم يتناقص ثم يتناقص ثم حتى قد يأتي عليه آن لا يبقى منه شيء. فهذه إشارة لطيفة، لا ينبغي لك أن تعتقد في الإيمان أنه يقف عند حد معين في النقصان لا يتضاءل عنه أبدا، لا ينبغي أن تعتقد هذا، ولكن تعتقد أن هذا النقصان معرض للتزايد والتكاثر والتقلل حتى ينتهي الإيمان تماما من القلب، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله والإقرار بالرؤية بعد الموت، هذا هو الأصل المتعلق برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، والكلام عليه ينتظم في مسائل. المسألة الأولى التفريق بين الرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة. من جملة مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية أنهم يفرقون بين الدار الدنيا والدار الآخرة، فيقولون إن رؤية الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا من جهة الإمكان ممكنة، لكنها لم تقع لأحد ولن تقع لأحد إلا ما كان من اختلافهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فأما جانب الإمكان فقد دل عليه قول الله تعالى وإذ قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال أهل السنة دلالة الآية على الإمكان من وجهين، اكتب هذا، الآية تدل على إمكان الرؤية من وجهين. الوجه الأول أن موسى عليه السلام طلبها من الله، أن موسى عليه السلام طلبها، طلب الرؤية من الله، وهو أعلم بالله من أن يطلب منه شيئا غير ممكن، وهو أعلم بالله من أن يطلب منه شيئا مستحيلا أو غير ممكن. يجي واحد يشكل عليك يقول لك أخي وما المانع؟ لعل موسى عليه السلام لم يكن عنده من العلم في هذه المسألة، لم يعلمه الله عز وجل مثلا شيئا فيها. يأتي الوجه الثاني حتى يرد عليه، الوجه الثاني إيه؟ أن الله تعالى علق الرؤية على أمر ممكن، أن الله تعالى علق الرؤية على أمر ممكن، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. حتى شوف التعبير القرآني عبر بإن، إن التي تدل على الاحتمال، احتمال الوقوع وإمكان الوقوع، إنما إذا تدل على تحقق الوقوع، دي فائدة مهمة جدا في التفريق بين إن وإذا. إذا تدل على إيه؟ على تحقق الوقوع، إذا جاء نصر الله والفتح. وأما إن فتدل على الإمكان والاحتمال. يبقى قلنا إيه؟ أن الله تعالى علق الرؤية على أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. إذن فالله تبارك وتعالى لم ينكر على موسى عليه السلام، لم يقل له مثلا هذا أمر لا يجوز لك في هذه الدنيا أو هذا أمر لا يقع، ولكن علقه على أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. طيب، يبقى ده الجانب الأول الذي هو جانب الإمكان. الجانب الثاني الذي هو جانب الوقوع، يقول أهل السنة رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا لا تقع لأحد ولن تقع لأحد. ويستدلون على ذلك بما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا. هتلاقي في صحيح مسلم لو عندك النسخة غير مشغولة تعلموا، لكن الضبط كما بيّنه النووي تعلموا تشديد الله. قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فهذا هو النص في هذه المسألة. يبقى في هذه الدنيا عندنا طرفان: طرف الإمكان وطرف الوقوع. فأما طرف الإمكان فهو ممكن في حد ذاته، رؤية الله عز وجل ليست في ذاتها ممتنعة مستحيلة، ولكن من جهة الوقوع لم يأذن الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه أن يراه في هذه الدنيا، ولن يأذن بذلك أبدا. المسألة الثانية: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. هذا استثناء من المسألة السابقة. تكلم أهل السنة مع تسليمهم بعدم وقوع الرؤية لأحد في الدنيا، إلا أنهم تكلموا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: هل رأى ربه أم لا؟ والصحيح في هذه المسألة، وهو ما دلت عليه الأحاديث الصريحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، أو كما قال بعض أهل العلم، وهو بعض الروايات عن ابن عباس: رآه بقلبه، رآه بقلبه لا ببصره. طيب، ما الدليل على هذا؟ حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام، ثم ذكر تمام الحديث. فهذا واضح في وقوع الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وأما الرؤية في ليلة المعراج فالصحيح أنها لم تقع. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لم ير ربه بعيني رأسه. وفي هذا الحديث المعروف الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. نور أنا أراه، أنا هنا إما أن توجه على الاستفهام أي كيف أراه، وإما أن توجه على المكان أي حيثما رأيت رأيت نورا، حيثما أبصرت أبصرت نورا. وأما اختلاف الصحابة في هذه المسألة فالعلماء يشخصون الخلاف على وجهين. منهم من يقول: اختلف الصحابة في هذه المسألة اختلافا حقيقيا سائغا، فأثبت الرؤية عبد الله بن عباس ونفتها عائشة رضي الله عن الجميع. طبعا أثر ابن عباس موجود عند مسلم، وأثر عائشة موجود عند البخاري. قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفعل. فمن العلماء، نعم، في صحيح مسلم أيضا، طيب، في حفظي أنه عند البخاري، لكن إن كان عند مسلم فهذه زيادة. فالشاهد من العلماء من يقول: هذا اختلاف حقيقي، وهو من صور الاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنه. ومن العلماء من يقول، وهذا أرجح عندي، أنه ليس اختلافا حقيقيا، وإنما هو اختلاف لفظي. فالرؤية التي أثبتها ابن عباس غير الرؤية التي نفتها عائشة. فالرؤية التي أثبتها ابن عباس هي الرؤية القلبية، وده صريح في بعض الروايات عن ابن عباس: رآه بقلبه مرتين، كما في صحيح مسلم. وأما الرؤية التي نفتها عائشة فهي الرؤية البصرية، وهذا أرجح عندي إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة: رؤية المؤمنين في الآخرة. هذا هو المقام الذي يكثر فيه كلام أهل السنة، كما عبر عنه المصنف رحمه الله نصرة للنصوص الواضحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في كتاب الله عز وجل، وردا على أهل البدع الذين ينكرون هذا الفضل العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والقاعدة المتفق عليها في لغة العرب أن النظر إذا عدي بإلى فهو نظر البصر. يعني ما يجيش قول المعتزلة: إلى ربها ناظرة، يعني إيه؟ معتزلة بيقولوا إيه؟ منتظرة، تنتظر ثواب ربها. لا، كلام ده في اللغة أصلا مش موجود، وإنما النظر إذا عدي بإلى فهو نظر إيش؟ البصر أو العين. ويقول تعالى أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة هنا؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم عن صهيب رضي الله عنه مرفوعا: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية أخرى بعد هذه الرواية في الصحيح ثم تلا هذه الآية كلا ثم تلا هذه الآية اللي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول الله عز وجل أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا فيه دليل على إثبات الرؤية للمؤمنين، سواء قلنا إن الكافرين لا يرون الله عز وجل أصلا أو قلنا إنهم يرونه أولا ثم يحتجب عنهم كما سنبينه بعد قليل. فالآية على كلا الوجهين، على كلا التفسيرين، تدل على إثبات الرؤية للمؤمنين، لأنه على التفسير الأول إذا كان الكافرون محجوبين عن الله عز وجل بالكلية لا يرونه أصلا، فلو كان المؤمنون أيضا لا يرونه لما كان لتخصيص الكافرين فائدة. وأما إذا كان الكافرون يرون الله عز وجل أولا على سبيل إقامة الحجة عليهم ثم يحتجب عنهم، فالمؤمنون أولى بذلك، المؤمنون أولى برؤية الله عز وجل. وأما الأحاديث التي تدل على الرؤية فهي أحاديث متواترة، كما صرح بذلك غير واحد من أهل الحديث والعلم، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وذكر الحديث في صفة يوم القيامة وما يقع فيه. والرؤية عند أهل السنة والجماعة من غير إحاطة، رؤية الله تعالى يوم القيامة لا تستلزم الإحاطة، لا تستلزم إحاطة الرائي بالله عز وجل وذاته، وهذا هو ما يدل عليه قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، بل نفي الإدراك هو نفي لماذا؟ للإحاطة. كما قال بعض السلف، لعله ابن عباس رضي الله عنهما: ألست ترى السماء؟ قيل: بلى. قال: أفتحيط بها؟ قال: لا. قال: فإنك ترى الله عز وجل كذلك. المسألة الرابعة: رؤية الكافرين. أما رؤية المؤمنين لله عز وجل فهذا موضع إجماع عند أهل السنة، لا ينازع في ذلك إلا أهل البدع. وأما رؤية الكافرين فمحل اختلاف سائغ بين أهل السنة، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء السادس من مجموع الفتاوى، له في ذلك فتوى مطولة مهمة جدا لطالب العلم. اختلف أهل السنة في هذه المسألة، فمنهم من قال، اختلفوا على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن الكافرين عموما لا يرون الله عز وجل أصلا، وهذا قول الجمهور. ومنهم من فرق بين الكافرين والمنافقين، فقال إن المنافقين يرون الله عز وجل دون الكافرين، وهذا قول لطائفة من أهل السنة. قول الثالث، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه ابن القيم رحمه الله أيضا في حاد الأرواح، أن الكافرين جميعا منافقهم وكافرهم يرون الله تعالى في عرصات القيامة على سبيل إقامة الحجة عليهم، ثم يحتجب عنهم الرب تبارك وتعالى، فذلك قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والعمدة عند الشيخين ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر حديث طويل، قال فيه: فيلقى العبد، يعني الرب تبارك وتعالى، فيلقى العبد فيقول: أي فل، أي فلان، يقال فلان ويقال فل، أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. وذكر تمام الحديث. هذا الذي خاطبه الرب مسلم ولا كافر؟ كافر، لأنه يقول: أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. هذا ينكر البعث، ينكر اللقاء. موطن الاستشهاد من هذا الحديث ما هو؟ فيلقى العبد. إيش اللقي هذا؟ يقول أهل اللغة، دي قاعدة اكتبها، تفسير اللقاء في لغة العرب، يقول أهل اللغة: اللقاء في حق السالم من الموانع، في حق السالم من الموانع يفيد الرؤية البصرية. السلم من الموانع يعني إيه؟ شخص أعمى لا يرى، فالأعمى يلقى لكنه لا يرى، لا يبصر. علشان كده في تعريف الصحابة من شوية قلنا إيه؟ من لقي، علشان ندخل الذين حصل لهم عمى أو كف بصره. ويجوز أن تقول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام اعتبارا بالغالب، ويكون هذا من القيد الذي لا مفهوم له، ما فيش مشكلة، لكن التعبير باللقاء إيه؟ أدق أفضل. يبقى اللقي عند أهل اللغة للسالم من الموانع لا يفيد في اللغة إلا ماذا؟ إلا الرؤية البصرية، إلا المعاينة البصرية. هكذا استدل الشيخ. المسألة الخامسة والأخيرة، أشهر المذاهب المبتدعة في الرؤية، لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع، وأنا أقرأ عليكم كلامه في الجزء الثالث أعتقد، يعني أنا نسيت تدوين المصدر لكن أتصور أنه في الجزء الثالث. قال رحمه الله: والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال، الناس عموما، فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه، لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط. ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية كما قد بسط في غير هذا الموضع. والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. إذن عندنا مذهبان مبتدعان أساسيان بالنسبة للرؤية، منهم من ينفيها في الدارين، وهذا مذهب الجهمية ومن لحقهم من المعتزلة، وإليه يؤول مذهب الأشاعرة. الأشاعرة مع أنهم من شعارتهم إيه؟ إثبات الرؤية لله عز وجل، لكن تدري اعتقادهم في الرؤية ما هو؟ يقول إثبات الرؤية من غير جهة. ليه؟ لأنهم يريدون نفي العلو عن الله عز وجل. طب نعمل إيه؟ ما هم دايما في حيرة، دايما عندهم تخبط. طب الرؤية في النصوص، ما نقدرش ننكر النصوص، وعايزين نرد على المعتزلة، وفي نفس الوقت لو أثبتنا الرؤية حيبقى فيه جهة. طب وبعدين؟ يبقى نثبت الرؤية من غير جهة، هذا ما يعقل أصلا. ثم من قولهم أيضا أنهم فيما يحضرني يعني أنهم نفوا الرؤية بالأبصار، ولكن قالوا تحصل قوة معينة للناس يوم القيامة أو للمؤمنين يوم القيامة يرون الله عز وجل بها، فيما يحضرني الآن والله تعالى. فإن كان ذلك من مذهبهم أيضا فهو من مظاهر بدعتهم في الرؤية. القول الثاني الأساسي إثبات الرؤية في الدارين في الدنيا والآخرة، والإثبات في الدنيا على جهة العموم، حتى قال غلاة أرباب هذا القول إن الله عز وجل ينزل في هذه الدنيا ويكون في مكان كذا ويطوف بالبيت ويركب كذا، نسأل الله العافية والسلام، يذكرون مرويات وأشياء فظيعة نسأل الله العافية. وأنا أنبه على ما وقع في كلام شيخ الإسلام من مسألة المنام. تلاحظ أن كلام شيخ الإسلام يقول ماذا؟ يحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها، ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط. إذن قد يرى الواحد منا في المنام أنه رأى الله عز وجل، هل هذا حق؟ أبدا، وإنما هي مشاهدات ومكاشفات للقلب تتصور في صورة معينة يظن من خلالها الرجل أنه رأى الله عز وجل ولم يره في الحقيقة، لأن النص عندنا واضح، تعلموا إيه؟ أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فلا يمكن أن يقع هذا. والحديث فيه عموم، سواء كان رؤية بالبصر أو رؤية بالقلب أو كذا، الحديث فيه عموم. طيب، هو فاضل ربع ساعة على الوقت، والكلام على الصفات سيطول بعض الشيء. طيب، ماذا ترون؟ ندخل في الأسماء والصفات ولا إيه؟ طيب، أنا أفضل ندخل في الأسماء والصفات إن شاء الله ونتوقف، لأنه حيفضل لنا قدر يسير جدا بعد الأسماء والصفات، نفرغ منه إن شاء الله في أقل من ساعة، يكون بقى في المجلس المقبل سواء كان يعني بعد المغرب أو في الغد إن شاء الله. فأنا أتصور أن احنا ناخد الصفات النهاردة علشان ندرك بإذن الله ونستطيع نفرغ من نواقض الإسلام إن شاء الله. نعم؟ لا يعني المسألة ممكن تطول شوية، ممكن نصل إلى ساعة إلا تلت مثلا، ولا بأس إن شاء الله، يعني هيكون فاضل نص ساعة على العصر، أمر يسير إن شاء الله. قال رحمه الله: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. هذا هو الكلام على صفات الرب تبارك وتعالى. وقاعدة أهل السنة في هذا تتلخص في الإثبات مع التنزيه، فأهل السنة إثباتهم من غير تعطيل ومن غير تشبيه، يتخلصون من التعطيل ويثبتون صفات الرب تبارك وتعالى مع التنزيه والإجلال له عز وجل. قال: وما نطق به القرآن والحديث، هذا فيه إشارة إلى جانب التوقيف، وسأبين هذا بعد قليل. هذا فيه إشارة إلى جانب التوقيف في الأسماء والصفات، فلا يتوصل إلى ذلك بعقل ولا استحسان ولا قياس ولا ذوق ولا غير هذا. مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، ذكر في هاتين الآيتين صفة اليد وسنتكلم عليها بعد قليل. قال: وما أشبه هذا من القرآن والحديث، فالقاعدة في هذا عامة، لا نفرق بين نص ونص، لا بين آية وآية، ولا بين حديث وحديث، ولا بين صفة وصفة، فكل ما جاء في القرآن والسنة فعلى الرأس والعين نؤمن به ونسلم. قال: لا نزيد فيه ولا نفسره، لا نزيد فيه شيئا من تلقاء أنفسنا، ولا نفسره أي لا نؤوله، لا نصرفه عن ظاهره المتبادر منه، فلا يفهم من كلام المصنف ولا غيره من السلف وهو كثير بهذا المعنى، لا يفهم منه أن الصفات لا يعرف معناها أو لا يعرف تفسيرها كما هو مذهب المفوضة، هذا غلط، وإنما المقصود بالتفسير ماذا؟ التأويل، الصرف عن الظاهر. قال: نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، هذا فيه الدلالة على الاتباع من غير زيادة ولا نقص. ونقول: الرحمن على العرش استوى، فيه إشارة لصفة الاستواء. قال: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. معطل، هذا فيه إشارة إلى جنس التعطيل، إلى جنس النفي لصفات الله عز وجل، ثم ذكر الجهمية بناء على أنهم أصل المعطلة، وإلا فالمعتزلة معطلة، والأشاعرة من بعد معطلة، والكلابية معطلة، لكن التعطيل الأساسي في الإسلام إنما نشأ من عند من؟ من عند الجهمية. والكلام على الصفات في مسائل. المسألة الأولى: اعتقاد السلف في الأسماء والصفات. هذا الاعتقاد يصاغ في قاعدة جامعة معروفة، وهي: نؤمن بما سمى، لو بتكتب افتح قوس كده بعد كلمة سمى، افتح قوس واكتب وصفة واقفل القوس، يبقى نؤمن بما سمى أو وصفة. نؤمن بما سمى أو وصف الله به نفسه، وبما سماه برضو افتح القوس وصفه واقفل القوس، وبما سماه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. شرح القاعدة: أولا، التعبير بالإيمان أولى من التعبير بالإثبات. احنا قلنا إيه في البداية؟ نؤمن، هذا أقوى وأوقع من نثبت، لأن الإيمان فيه القول والعمل. فالتعبير بالإيمان يفيد أن علاقتنا أو يعني أو أن اعتقادنا في الأسماء والصفات لا يقتصر على مجرد الإثبات، لا، بل هو إثبات يستلزم الانقياد، إثبات يستلزم العمل. ولهذا يتكلم العلماء على الإيمان بآثار الأسماء والصفات. فإذا آمن أحدنا باسم الله السميع، يقف الإيمان عند هذا؟ لا، ولكن يدفع إلى الخشية والمراقبة والمجاهدة وكذا وكذا. إذن فالإيمان فيه القول والعمل، فالتعبير به أولى من التعبير بإيش؟ بالإثبات. ثم يقال: بما سمى أو وصف الله به نفسه وبما سماه أو وصفه به رسوله، فهذا فيه الدلالة على التوقيف. فالأسماء والصفات توقيفية يتبع فيها النص ويوقف عليه من غير زيادة ولا نقصان. فإذا ورد الاسم أو وردت الصفة في الكتاب والسنة الصحيحة فهو اسم وهي صفة لله تبارك وتعالى. وأما إذا تكلم بذلك أحد من غير دليل، من غير نص في القرآن أو السنة، فإن كلامه مردود عليه، لا يقبل منه أبدا. ثم تكلمنا على التعريف، على التحريف من غير تحريف. التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، وهو المعبر عنه عند أهل البدع بالتأويل. والتعبير بالتحريف أولى لوجوه ذكرها أهل العلم، منها أنه تعبير عن الشيء بحقيقته، لأن لفظ التأويل ده لفظ مؤدب، لفظ مؤدب. فهم أهل البدع علشان يروجوا البدع يقول لك إيه؟ يقول لك تأويل، لكن هو في حقيقته تحريف، فنعبر عن الشيء بحقيقته. فالتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. والتحريف قسمان، لفظي ومعنوي. التحريف اللفظي هو تغيير نفس اللفظ، كما صنعه أهل البدع بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فنصب لفظ الجلالة، قرأ وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ عشان ينفي صفة الكلام، علشان يجعل رب العزة سبحانه وتعالى هو المكلم مش المتكلم. ذا تحريف لفظي، وهو قليل جدا، يعني يمكن هذا المثال أو واحد كمان غيره. وأما التحريف المعنوي فهو الأكثر، التحريف في الدلالة، التحريف في المعنى، هذا هو الأكثر. يقول لك الوجه الثواب، اليدان الرحمة، النزول نزول الأمر أو نزول الفضل، الرحمة إرادة الخير، الغضب إرادة الانتقام، وهكذا. فالتحريف لفظي ومعنوي. وفي نفي التحريف عن الأسماء والصفات إشارة إلى إثبات المعاني، لأن لازم يكون في معنى علشان يحرف، علشان يصرف. نحن بنقول صرف اللفظ عن ظاهره، يبقى إذن في ظاهره موجود، هم بيعملوا فيه إيه؟ يغيروه، يصرفوا هذا الظاهر. إذن فهذا فيه إثبات ضمني لمعاني الأسماء والصفات، وهو مذهب أهل السنة والجماعة باتفاق. فأهل السنة يثبتون المعاني الظاهرة كما سنتكلم عليه في الاستواء إن شاء الله. فالأسماء معانيها معلومة، وكذلك الصفات، وهذه المعاني هي المعقولة عند العرب، هي التي يعرفها العرب. وفي هذا يقول بعض الأئمة، هو إسحاق ابن راهويه ما يحضرني الآن، قال من زعم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة، اكتب الأثر ده مهم جدا، لأنه يفسر لك حتة الإيه؟ حتة المعاني دي، المعنى ده اللي هو إيه؟ نعرفه إزاي؟ فالمعنى ده هو المتبادر من ظاهر اللفظ، هو الذي يقع في القلب لأول وهلة. قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى، يقصد الآية يعني، أو ما فيها من صفة الاستواء، أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة، على خلاف ما يقر في قلوب العامة، ما يقع في قلوب العامة يعني ما تفهمه العامة، فهو جهمي. الاستواء ده العامة لما تسمعه تفهم منه إيه؟ تفهم منه المعنى المتبادل، تفهم منه الصعود، الارتفاع، الاستقرار، العلو، أربع معاني موجودة عند السلف، هذا هو. فالأسماء والصفات على ما يتبادر إلى قلوب الناس، فلا تصرف عن هذه المعاني. وأما المفوضة فيزعمون أن السلف، ينسبون إلى السلف أنهم كانوا يجهلون المعاني ويؤمنون بمجرد الألفاظ، كما سنبينه إن شاء الله، وهذا مذهب مبتدع. ثم نقول من غير تحريف ولا تمثيل. التمثيل هو ادعاء المثل لله عز وجل في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، وصورته كما قال الإمام أحمد أن تقول أو أن يقول القائل يد كيدي، وجه كوجهي، رحمة كرحمتي، هذا هو التمثيل. والآيات معلومة في نفي المثل عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. ويدخل في ذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا أيضا يدخل في هذا. ثم نقول ومن غير تكييف، والتكييف هو اعتقاد الكيف المعين، تحت كلمة المعين دي حط خط لأن الكيف موجود، اعتقاد الكيف المعين أو ذكره أو السؤال عنه. يبقى التكييف المذموم ده أحد ثلاثة أشياء، تكييف المنفي عن صفات الله عز وجل أحد ثلاثة أشياء، إما من جهة الاعتقاد أن يعتقد الواحد في نفسه كيفية معينة لصفات الله عز وجل، أو ذكره تكلم به، أو السؤال عنه أن يقال كيف استوى، كيف ذاته، كيف سمعه، كيف بصره، ده كله من التكييف المذموم المنفي في أسماء الله تعالى وصفاته. والعمدة في نفي التكييف هذا قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، وما جرى مجراه من النصوص التي تنفي إحاطة الخلق بالله عز وجل، وكذلك النصوص التي فيها ذم القول على الله بغير علم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهكذا. فالذي يدعي كيفية معينة لصفات الله أحاط بالله علما؟ لا، فكيف يقول على الله ما لا يعلم؟ وقولنا اعتقاد الكيف المعين، قولنا المعين قيد مقصود لأن الكيف موجود كما بين العلماء شيخ الإسلام وغيره، كيفية موجودة، صفات الله عز وجل لها كيف، لكننا لا نعلمه، لا نعرف عنه شيئا. فهذا هو الذي يفوض إلى الله عز وجل، موقفنا من الكيفية أننا نفوضها، نقول الله أعلم بها، لكن المعنى إيه؟ معلوم، معنى معلوم. ثم نقول ولا تعطيل، والتعطيل هو النفي، وهذا أصله في اللغة النفي والإنكار وإيقاف منافع الشيء أو فائدة، كقوله تعالى وبئر معطلة، يعني ليست موجودة أو النفع بها غير موجود. فالتعطيل هو الإنكار، فأهل السنة لا ينكرون شيئا من الأسماء والصفات بعد ثبوتها، والتعطيل هذا ده اسم جنس يشمل حتى التأويل، يدخل في جانب التعطيل، حتى التمثيل له نصيب من التعطيل، فالتعطيل اسم جنس يشمل جميع الطرائق المنحرفة في الصفات. وهناك قاعدتان عظيمتان عند السلف في الاعتقاد في الأسماء والصفات، قاعدتان. قاعدة الأولى الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، اكتب الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. القاعدة الثانية الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، الكلام في الصفات كالكلام، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. قاعدة الأولى الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يعني إيه؟ كما أننا نثبت لله عز وجل ذاته من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، فكذلك الصفات ولا فرق، بمعنى القاعدة الأولى. قاعدة الثانية كما أننا نثبت بعض الصفات من غير تحريف ولا تمثيل وغير تكييف ولا تعطيل، فكذلك البعض الآخر ولا فرق. نثبت لله حياة، نثبت له وجودا، نثبت له سمعا وبصرا، نثبت له علما، هذه الأشياء تقتضي التمثيل؟ أبدا. تقتضي التشبيه بالخلق؟ أبدا. فكذلك نثبت له وجها ويدين واستواء على العرش ونزولا إلى السماء الدنيا وعلوا وارتفاعا ورحمة وغضبا وسخطا، من غير أن يقتضي ذلك إيش؟ تشبيه ولا تمثيل ولا إيش. قاعدة الثانية، قاعدتين مع بعض تاني. ثانيا الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. المسألة الثانية الفرق بين الأسماء والصفات، نحن نتكلم على الأسماء والصفات، فما الفرق بينهما؟ كيف يعرف الاسم وكيف تعرف الصفة؟ هناك ثلاثة فروق أساسية بين الأسماء والصفات. الفرق الأول أن الاسم هو الدال على العلمية، الدال على العلمية، يعني يجري مجرى الأعلام في حق الله عز وجل. إحنا عندنا أعلام، محمد وأحمد وزيد وبكر وعمر، فأسماء الله تعالى أعلام له، السميع البصير العليم الحكيم الرحيم الرؤوف، وأما الصفة فلا تجري مجرى العالمية، ما يقال الوجه، ما يقال مثلا الله الوجه، لكن يقال إيه؟ الله العليم، الله الرحيم، الله الكريم، لكن ما يقول الله، ما نقول الله الاستواء، ما ينفعش، الله العلو، الله اليدان، لا، إنما دي صفة ليست علما. واضح الكلام ده؟ الفرق الثاني أن الأسماء هي المدعو بها التي يدعى الله عز وجل بها، يقال يا رحيم، يا رؤوف، يا تواب، يا كريم، يا سميع، يا بصير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الصفات لا، ما تقولش يا وجه، يا استواء، يا نزول، يا رحمة، تقولش كده. يبقى الفرق الثاني بين الأسماء والصفات إيه؟ أن الأسماء هي المدعو بها، لكن عايز تدعي ربنا بالصفات تقول إيه؟ يا ذا الرحمة، يا ذا الكرم، يا ذا العفو، يا ذا المغفرة، هكذا. الفرق الثالث بناء على تصور الفرقين الأولين، الفرق الثالث أن الأسماء تدل على الصفات، الأسماء تدل على الصفات، يبقى العالم فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، لا يقال إن شاء الله اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، كمثل الحياء والعلو، ما يقال إن شاء الله كان حيا وإن شاء فعش كده، وإن شاء الله كان عليا وإن شاء، لا يقال هذا. والصفات الفعلية ويقال لها الاختيارية، الصفات الفعلية يقال لها إيه؟ الاختيارية، هي التي تتعلق بإيه؟ بالقدرة والمشيئة، يعني إن شاء الله قام بها وإن شاء لم يقم بها، زي الاستواء، نتكلم عن الاستواء إن شاء الله. الفرق بين الاستواء والعلو إيه؟ العلو صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية، كذلك النزول صفة فعلية، نعم، كذلك الضحك صفة فعلية. ومن الصفات ما هو ده فوق، ومن الصفات ما هو ذاتي فعلي باعتبار أن الله عز وجل لم يزل متصفا به وهو أيضا يقوم به وقت ما شاء كيف ما شاء، كمثل صفة إيش؟ كلام لسه مكلمين عليه، وكمثل الخلق والإرادة، لم يزل الله خالقا وهو يخلق شيئا بعد شيء، لم يزل الله مريدا وهو يريد شيئا بعد شيء، لم يزل الله رحيما وهو يرحم شيئا بعد شيء، وهكذا. تنقسم الصفات باعتبار آخر إلى صفات عقلية وصفات نقلية. الصفات العقلية هي التي يمكن أن يتوصل إليها بالعقل، والصفات النقلية هي التي لا يتوصل إليها ولا تعرف إلا من خلال النقل الخبري. فالصفات النقلية يقال لها خبرية، يقال لها سمعية. فمن الصفات العقلية الحياة والعلو والسمع والبصر والحكمة، ومن الصفات النقلية التي لا يمكن أن نتوصل إليها إلا من خلال النقل، الاستواء، النزول، الضحك، الوجه، اليدان، هكذا. ومن الصفات ما هو عقلي نقلي، يعني يمكن أن يتوصل إليه بالعقل وأيده النقل أيضا، كمثل ما ذكرناه آنفا، وكمثل السمع والبصر. تنقسم الصفات باعتبار ثالث إلى صفات مثبتة وصفات منفية. فالصفات المثبتة هي التي وصف الله بإثباتها له، والصفات المنفية هي التي وصف الله بنفيها عنه. طب إيه صفات منفية دي؟ وليه دخلناها في الصفات؟ قال أهل العلم، احفظ القاعدة دي مهمة جدا عشان ترد على المعطلة، الإثبات، معذرة، النفي، النفي ليس مدحا بذاته، تاني، النفي ليس مدحا أو ليس كمالا، أو فقشوا، ليس كمالا بذاته حتى يتضمن، تاني، أيوة أيوة كده، تاني، النفي ليس كمالا لذاته حتى يتضمن إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. يعني إيه؟ يعني مجرد النفي ليس فيه مدح. لما تيجي تقول عن واحد لا يعجز، إيه لا يعجز دي؟ واحد لا يجهل برضو، واحد ليس بأصم، ليس بأعمى، هذا فيه مدح؟ أبدا. ولذلك لو دخلت على أحد من الملوك كما في مناظرة الحيدة عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي، والمناظرة لا تصح يعني من جهة السند لا تصح، لكن يعني تذكر ويستأنس بها مطبوعة من فردة يعني. فلما كلم بشرا وخاطبه في مسألة النفي قال ما معنى يعني هذا، قال ما تقول في العليم؟ قال الذي لا يجهل، السميع الذي ليس بأصم، البصير الذي ليس بأصم. هو مش عايز يثبت الصفة فيقوم يثبتها بالإيه؟ بالنفي. فرد عليه قائلا هذا الذي تقوله ليس فيه مدح، لو أنك دخلت على ملك من الملوك وقلت له يا من ليس بعاجز، يا من ليس بجاهل، يا من، مدح هذا ده يسجنك على طول، طير رقبتك على طول. وإنما تثبت له إيه؟ تثبت له المدح على طول، يا ذا الكرم، يا ذا الجود، يا ذا كذا، يا ذا كذا، لازم كده. وهو المدح ما يمشيش إلا كده. فالنفي في حق الله تبارك وتعالى إنما كان كمالا لأنه إيه؟ أثبت كمال الضد. طب الصفات المثبتة معروفة، إنما الصفات المنفية زي إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى دي صفات منفية، نفى الله عز وجل عن نفسه إيش؟ النوم والسنة. كمثل قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى نفى عن نفسه إيه؟ الضلال والنسيان. أثبت كمال الضد على طول، اللي هو إيه؟ أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم. المسألة الرابعة، أشهر المذاهب المبتدعة في الصفات. المذهب الأول التحريف، وهو المقول له إيه؟ تأويل، معبر عنه بالتأويل. وهذا مذهب الكلابية والأشاعرة ونحوهم، يتأولون خاصة الصفات الخبرية والصفات الاختيارية، يسلطون عليها معاول التأويل. قول الوجه الثواب، ومنهم من يصرفه إلى الذات. يقول اليدان الرحمة قدرة، النزول نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة عند الثلث الآخر، نزول الفضل، نزول الثواب، نزول ملك من الملائكة، هكذا يقولون. الرحمة إرادة الخير، الغضب إرادة الشر، إرادة الانتقام، العذاب. الضحك الثواب، يضحك الله إلى رجل يعني يرضى عنه، يثيبه. حتى الرضا نفسه كمان مؤول عندهم، حتى ما يثبتوش صفة الرضا، ولكن الرضا عندهم إيه؟ برضو إرادة الخير والثواب. كل حاجة إرادة إرادة إرادة. ولذلك اللي يدرس في الأزهر الله يعينه ويساعده على طول يشوف إيه الحاجات دي على طول، إرادة كذا إرادة كذا، كله إرادة. ربنا ما يتفصلش اللي بالإرادة بس، حتى الإرادة عندهم. ودي خذها فائدة كده عشان تعرف حقيقة الصفات التي يثبتها الأشاعرة لا يثبتونها على الحقيقة. الصفات التي يثبتها الأشاعرة لا يثبتونها على الحقيقة. عندهم كم صفة بيثبتوها؟ سبع دول اللي هم إيه؟ له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، عرفت شأنهم في الكلام عامل إزاي؟ له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. عارف الصفات دي بيعملوا فيها إيه؟ يقول لك هي الصفات الأزلية التي لا تقبل التجدد. ما هم عندهم مشكلة الحوادث زي ما احنا قلنا، فيقوم يقول لك إيه؟ المراد الحادث إنما أريد بالإرادة القديمة. يعني شخص مات الآن، مات، لم يرد الله عز وجل موته عند موته عندهم، ولكنه أراد موته أزلا، يبقى قال أمرهم إلى إيه؟ إلى التعطيل. ثلاثة بالضبط. حاضر. على ونص؟
لا،
طيب على طول إن شاء الله. لا، عشر دقائق. لا ما فيش مشكلة، 10 دقائق بس إن شاء الله. خلاص. يبقى المذاهب التي يثبت الصفات التي يثبتها حتى الأشاعرة لا يثبتونها على الحقيقة، فأعرف هذا. المذهب الثاني التشبيه والتجسيم. التجسيم يجري مجرى التشبيه، أن يقال إن الله عز وجل جسم كالأجسام. وهذا مذهب داود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي ونظرائهما. داود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي. المذهب الثالث التعطيل، وقد عرفت أنه اسم جنس، يشمل كل ما فيه إنكار لصفات الله عز وجل. فالتعطيل الأساسي هو تعطيل الجهمية، يعطلون الأسماء والصفات. ومن جملة التعطيل تعطيل المعتزلة، يعطلون الصفات دون الأسماء، يقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر. ومن جملة التعطيل تعطيل الأشاعرة. المذهب الرابع التفويض، وهو الذي ينسبه المبتدعة إلى السلف. المبتدعة اللي هم الأشاعرة محققون، يعني يقال لهم محققون، لك محققون في الضلال مع الأسف. فمحققو الأشاعرة يثبتون للسلف، أو يعني ينسبون إلى السلف أنهم مفوضة، يقول لك طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. إيه طريقة السلف أسلم دي؟ يقول لك كانوا يؤمنون بمجرد الألفاظ، يعني السميع لفظ كده وخلاص، لكن إيه السميع ده معناه؟ مفيش. ولهذا يقال لهم أهل التجهيل، الذين يجهلون الرسول صلى الله عليه وسلم ويجهلون السلف. التجهيل، التجهيل. تفضل. المسألة الخامسة صفة اليدين، هي الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله في كلامه. دلت الأدلة على إثبات اليدين لله عز وجل، كما ذكره المصنف من قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وما ذكره المصنف أيضا من قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ومن ذلك قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأخرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر الصغير، حتى تكون مثل الجبل. وعنه أيضا في الصحيحين مرفوعا: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهذا بعض ما جاء في النصوص من إثبات صفة اليدين. ويد الله تبارك وتعالى يدان اثنتان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، فلا أقل ولا أكثر، لا نقول إن الله له يد واحدة أو له أكثر من يدين. طب يأتي أهل البدع يقول لك: طب ما هو اليد وردت في القرآن بلفظ الإفراد والتثنية والجمع، طب اشمعنى أنت مسكت في التثنية؟ نقول: لأن التثنية صريحة فهي المعتمدة، وأما الإفراد فموجه على أن المفرد المضاف للعموم، كقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. يبقى يد الله ده مفرد مضاف، والمفرد المضاف للعموم، فلا تعارض بينه وبين التثنية. وأما آيات الجمع كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فهذا موجه على التعظيم، فمن الصيغ التي تعبر عن التعظيم التعبير عن المفرد بصيغة الجمع، فذكرت بلفظ الجمع هنا للتعظيم. ومن العلماء من قال إن اليد في هذه الآية ليست يد الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لم يخلق الأنعام بيده الجليلة جل في علاه، وإنما خلق من بيده، خلق آدم عليه السلام، فكانت هذه خاصة. ومن المباحث في صفة اليدين الكلام على لفظة الشمال، هل يثبت هذا اللفظ لله تبارك وتعالى؟ الصحيح أن لا، لأنه إنما ورد في بعض روايات حديث القبض عند مسلم، وفيه نظر من قبل أسناده، ولهذا علقه البخاري بصيغة التمريض لم يثبته. فالأولى أن نقول كما ثبت في الأحاديث الصحيحة: يده الأخرى، يده الأخرى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وكلتا يديه يمين، أي يمين في الفضل والخير والبركة. فشمال الله تبارك وتعالى أو فيده الأخرى جل في علاه ليست شمالا على معنى التنقص الذي يكون في حق المخلوق، وإنما هي يمين في الفضل والخير والبركة. الرد على من أول صفة اليدين: من الأشاعرة ومن جرى مجراه. اكتب هذا باختصار سريع. أولا أنه خلاف الظاهر من غير دليل، أنه خلاف الظاهر من غير دليل، فاليدان لا يعقل منهما في لغة العرب إلا اليدان المعروفتان، فصرفهما عن هذا الظاهر لا دليل له ولا وجه له. معلش بس احنا بنختصر عشان الوقت، بارك الله فيكم، فاللي ما يدركش يرجع للأشرطة على طول. ثانيا وجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف، خلاف إجماع السلف، فقد أجمع السلف على إثبات اليدين الحقيقيتين لله تعالى، وهكذا قرر أهل العلم من بعد، ولم ينقل عن أحد منهم أبدا أنه تأول الصفة بمثل هذا التأويل. الوجه الثالث أن تأويلهم يمتنع في آيات التثنية، الآيات التي تصرح بإثبات اليدين لله عز وجل يمتنع التأويل فيها، فهل لله رحمتان أو قدرتان أو نعمتان؟ ما يمكن هذا، فآيات التثنية صريحة في إبطال هذا التأويل. الوجه الرابع والأخير أن تأويلهم هذا على التسليم به لا يجوز إلا في من كانت له يد على الحقيقة، يعني يقول لك اليد في لغة العرب النعمة، فلان له يد علي أي له نعمة علي، نقول حتى على التسليم بهذا التأويل، لكن لا يطلق إلا في من له يد على الحقيقة، إلا في من له يد حقيقة، يعني ما يقل الريح لها يد علي، ما يقل الشجرة لها يد علي حتى في لغة العرب. ليه؟ لأنه ليس لها يد على الحقيقة. المسألة السادسة والأخيرة في كلام المصنف صفة الاستواء. اعلم أن القرآن ورد بإثبات صفة الاستواء في 7 مواضع، 6 منها بلفظ ثم استوى على العرش، وهي في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، اللي ما يلحقش معلش يستدرك من الأشرطة عشان الوقت. والموطن السابع بلفظ الرحمن على العرش استوى، فين؟ في طه، سورة طه. والفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء صفة فعلية خبرية، صفة فعلية يعني إيه؟ متعلق بالقدرة والمشيئة. ثم استوى على العرش، فالله لم يكن مستويا على العرش ثم إيه؟ ثم استوى على العرش. ثم هي صفة نقلية خبرية لم نعرفها إلا من خلال السمع، بخلاف العلو فإنه يمكن أن يعرف بالعقل. تفسير الاستواء، الاستواء في لغة العرب وفي تفسير السلف له 4 معاني، دي تكتبها بسرعة كده سهلة ما فيش فيها مشكلة. فسر السلف الاستواء ب4 معاني: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. علو، ارتفاع، صعود، استقرار. وفي هذا الأثر المشهور عن مالك بن أنس رحمه الله الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول لا نعرف عنه شيئا، تتمته إيه؟ والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأما أهل البدع فينكرون الاستواء ويؤولونه بالاستيلاء، يقول استوى، استولى على العرش. فالرد عليهم من وجوه: أولا، وجه الأول أن هذا خلاف لغة العرب، هذا خلاف لغة العرب، فالاستواء في لغة العرب إذا عدي بعلى فإنه لا يدل على الاستيلاء أبدا، ما يعرف هذا. الوجه الثاني والأخير اختصارا يعني أنه لو كان كذلك لما كان لتخصيص العرش فائدة، لو كان الاستواء هو الاستيلاء لما كان لتخصيصه بالعرش فائدة. ليه؟ لأن الله مستول على كل شيء، اشمعنى العرش بالذات؟ الله مستول على السماء وعلى الأرض وعلى كل مخلوقاته جل وعلا، فلماذا خص على العرش؟ تخصيص العرش لا يعقل منه إلا إيه؟ إلا معنى الاستواء المعروف. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وما تبقى من هذه الرسالة شطر يسير جدا، نكمله إما في المجلس بعد المغرب إن شاء الله أو غدا في نفس هذا الموعد بإذن الله تعالى. Yes.